بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سلام علیکم و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارزقنا رؤيته و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و ذابین عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الاصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد و آل مروان الى یوم القیامه. مسئله السابع والعشرین و الثامن والعشرین کلتاهما مرتبطتان و تنشآن من نکته واحده. مهم هذه النکته ذکرناها في اوائل السنه تقریبا لعل قبل مثلا شهرين مثلا. وتلك النقطه هي ان الماتن قال رحمة الله علیه یجوز اتحاد المالک و تعدد العامل تارتن یکون المالک واحدن و العامل متعددن و اخرى یکون المالک متعددن والعامل واحدا و ثالثتا يكون المالك متعددا والعامل متعددا. اذا كان المالك واحدا والعامل متعددا ربما يضارب المالك احد العاملين به حصت من ماله و یجعل الربح له اکثر من العامل الاخر. مثلا یقول خذ هذا المال و تجر بهی ولکه 40% من الربح. و یقول المالک للآخر خذ هذا المال و تجر بهی و یکون الربح لکه 50%. المال ربما يكون واحدا يميز بينهما ويجعل نصفه لهذا العامل والنصف الآخر للعامل الآخر. ربما يكون المال مميزا، هذا المال يضارب مع أحد العاملين وذلك المال يضارب مع المالك الآخر. على جميع التقادير تارة يضاربهما بإنشاء واحد، يقول أضاربكما بهذا المال على أن يكون ربح 40% لك و50% للآخر. في جميع التقادير قال رابع لا بأس، لأن ذكرنا أمس المضاربة الواحدة، الإنشاء الواحد، المضاربة الواحدة تنحل إلى مضاربتين. هذه مسألة واضحة لا نقاش فيها لا ريب فيها. لكن ربما ينشئ المالك مضاربتين، اما بعقد واحد بانشاء واحد او بانشائين، وربما يجعل حصه ربح احدهما اكثر من الاخر، لا بمعنى أن يختلف الربح ابتداء بالنسبة إلى العامل كما ذكرنا، بل يقول ضاربتكما أضاربكما بهذا المال على أن يكون 40% الربح لك و50% الربح لك، إلا أنه يقصد ابتداء كون الربح لهما بالسوا على السوا 50 و50، إلا أنه يشترط أن يجعل مثلا 5% من الربح لهذا العامل للعامل الآخر. يعني كأن أنا أعطيك 100,000 تومان وأعطي صديقك 100,000 تومان، أعطيتكما على السواء، إلا أني اشترطت أن يعطي صديقك إياك 20 مثلا تومان، فبالنتيجة المال في يدك 60 وفي يده مثلا 20، إلا أن الربح في المعاملة كان مساويا، ولكن زاد سهمه من الربح لأمر آخر، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال صاحب الأرض رحمة الله عليه: لا بأس، لا بأس. ليش؟ لأن حقيقة هذه المضاربة ترجع إلى اشتراط كون بعض الربح للأجنبي. أنا أضاربك بهذا المال على كون الربح بيني وبينك بالتنصيف، ولكن اشترط في المضاربة أن يكون مقدارا من ربحك للآخر. من الآخر؟ منو؟ العامل الآخر. إذا قلنا المضاربة لا تقتضي كون الربح فقط لهما، بل إطلاق المضاربة يقتضي كون الربح لهما، فإذا اشترطت فالشرط نافذ لا يكون مخالفا للشرع ولا لمقتضي العقد. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه: هذه المضاربة باطلة. لماذا؟ لأن الأصل في عقد المضاربة أن يكون الربح كله للمالك، لأن النماء تابع لأصل المال. غاية الأمر خرجنا عن هذا الأصل بمقتضى الروايات في عقد المضاربة. الروايات تكون ظاهرة في صورة كون الربح لهما فقط لا للآخر. فقال رحمة الله عليه: ما نقول هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد، لا، نقول هذا الشرط مخالف للشرع، للكتاب والسنة. ولذا قال: لو جعل حصة من الربح لأحدهما أقل من الآخر ابتداء لا بأس، فلا بأس. أما لو جعل الربح لكل العاملين بالسوية ثم شرط أن يكون بعض نصيبك من الربح للآخر فهذا الشرط مخالف للشرع، بل المضاربة باطلة. ليش؟ لأن القاعدة الأولية تقتضي بطلان المضاربة، إذ المضاربة فيها تمليك المعدوم، وتمليك المعدوم باطل مخالف للشرع. بمقدار الدليل نلتزم. هذا المورد من شرط من الشرط الفاسد نلتزم ببطلان العقد وبفساد العقد. لا تقول الشرط الفاسد لا يفسد. قلت: نعم، الشرط الفاسد لا يفسد إذا كان الدليل على الصحة مطلقا،
اما اذا خرج المورد به هذا الشرط الفاسد عن الدليل فنلتزم بالفساد لان الاصل العملي في المعاملات هو الفساد. هذا الكلام من السيد الخوئي رحمة الله عليه غير تام، وسر ذلك أن النماء تابع للأصل منشأه هو ما قال الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في المكاسب والتزم به السيد الخوئي في المكاسب. وذكرنا لعل أكثر من مرتين ثلاث مرات في هذه السنة في باب في كتاب المضاربة، وهو أنه قال الشيخ الأعظم حقيقة البيع هي المعاوضة. المعاوضة يعني يدخل الثمن مكان المثمن، المثمن مكان الثمن. مثلا إذا أخذ الحاكم منك بيتك دارك ثم تشتكي لماذا أخذت؟ قال هذه معاوضة في مقابل العوض. قال المشتكي وين العوض؟ وين وضعت العوض؟ قال أخذت دارك وجعلت أعطيت ثمنه إلى الفقراء. قال هذه ليست معاوضة، أخذت مني وأعطيت الفقراء. البيع هو معاوضة مال بمال. إذا أخذت من المثمن لابد أن تعطيني الثمن. الآن المال لمن؟ للمالك. للمالك. قال المالك خذ هذا المال واتجر به. اشترى بهذا المال بيتا ثم باع العامل البيت. البيت لمن؟ حيث كان عوضا للمال البيت كان للمالك. باعه بثمن، الثمن لمن؟ للمالك. إذ لو لم يكن للمالك فما تحققت المعاوضة، ما تحقق البيع. الآن الأصل يقتضي تمام النماء والربح للمالك. جعلت حصة من الربح للعامل لا بأس، مخالف للقاعدة لا بأس، صاحب الشريعة قال لا بأس، ولكن جعلت حصة من الربح للعامل الآخر. يقول السيد الخوئي لماذا؟ هذه الحصة من الربح كان للمالك، أنت جعلت للشخص الثالث للأجنبي. ما الدليل عليه؟ قال هذا الشرط مخالف للشرع، فاسد ومفسد كما ذكرنا. ومما ذكرنا ظهر أنه لو تعدد المالك واتحد العامل جعل هذا المالك 60% من الربح لنفسه والأربعين من الربح للعامل والمالك الآخر يضارب العامل هذا العامل ويجعل 50% للمال للعامل وخمسين بالمئة للمالك. مالان المالان متساويان، العملان متساويان سوا سوا، ولكن جعل حصة من الربح لأحد العاملين أكثر من الآخر لا بأس، مضاربة. تنشئ على توافقهم، هذا المالك توافق مع هذا العامل هكذا، والمالك الآخر توافق مع هذا العامل هكذا لا بأس. أما إذا ضارب أحد المالكين لهذا العامل بهذا المال قال 50% من الربح لك و50% من الربح، والمالك الآخر يقول خذ هذا المال واتجر به وكان 50% من الربح لك و50% من الربح لي، إلا أنه اشترط المالك الأول في عقد المضاربة أن يكون بعض حصة من ربحك للمالك الآخر، يعني بالنتيجة المالك الآخر يملك 60% من الربح والعامل في المضاربة الأولى يملك 40، إذ 10% من الربح صار للمالك الآخر. قال السيد الخوي رحمة الله عليه هذا الشرط فاسد، هذه المضاربة فاسدة. لماذا؟ لأين ما ذكرنا آنفا، إذ الأصل الأولي يقتضي كون النماء تابعا للأصل، كون النماء تابعا للأصل. خرجنا عن هذا الأصل بمقتضى الروايات الواردة في المضاربة بمقدار جعل حصة من الربح للعامل. أنت جعلت حصة من الربح للمالك الآخر وهو أجنبي، هذا الشرط فاسد ومفسد. لا، العامل الأول يجعل العامل الآخر أجنبي، مضاربتين عاملان.
شرط عليه أن يعطي؟
لا لا، بشرط النتيجة، بشرط النتيجة أن يكون. ولكن أقول كما قال السيد الماتن رحمة الله عليه وقال السيد الحكيم جناب السيد الخوئي، من أين ادعيت تدعي أن حقيقة البيع تقتضي كون الثمن مكان المثمن والمثمن مكان الثمن؟ تقول شنو معنى البيع؟ ماذا معنى البيع؟ قلت معاوضة مبادلة مال بمال. قال مبادلة مال بمال؟ قال نعم. قلت نعم. إذا خرج الثمن من كيسك ودخل المثمن في الكيس الآخر، هذه مبادلة؟ قطعا مبادلة. إذا قلنا بعت هذا المال، هذا البيت لك بعشر مليارات، عشرة مليارات، وتعطي الثمن يا على أن يكون الثمن لابني، أو أن تعطي الثمن لابني، ما هذه مبادلة؟ إذا قال المشتري أنت بعتني فقلت على أن يكون الثمن لفلان أو على أن تعطي الثمن لفلان، ما هذه مبادلة؟ المبادلة يعني هذا الثمن بدل المثمن، أما هذا الثمن لا بد أن يدخل في ملك من يخرج عنه المثمن، ليس هذا المعنى داخلا في ماهية البيع. نعم، إطلاق البيع بلا اشتراط يقتضي هكذا، إذا بعت بيتي للآخر وأعطى الثمن المشتري لشخص ثالث، أقول بدل مالي. ولذا قال السيد الماتن رحمة الله عليه إن إطلاق المضاربة تقتضي كون الربح بينهما، يعني إذا أنشأت المضاربة بلا شرط آخر، يعني المضاربة لو خليت وتبعها تقتضي، ولا منافاة بين الشرط والمضاربة، ولذا لا يكون هذا الشرط مخالفا للشرع ولا مخالفا لمقتضى العقد. بل قال السيد الحكيم رحمة الله عليه حتى لو قلنا بأن اشتراط جزء من الربح للأجنبي ميجوز، خلاف الشرع، باطل، لو قلنا فلم نقل ببطلان هذا الشرط في المقام. ليش؟ لأن المالك الآخر لا يكون أجنبيا، لا يكون أجنبيا. ليش؟ لأن العامل الفرض المالك متعددان والعامل واحد، هذا العامل يرى أنه لو جعل حصة من ربحه للمالك الآخر، لو جعل حصة من ربحه للمالك الآخر فهو يرضى بأن يضاربني بماله، لا بأس. مثلا في الدوائر الحكومية، في المناصب الحكومية، بعض المستخدمين الذين كانوا وكلاء لشراء الأسباب، لشراء الأمتعة، لشراء مثلا أجهزة للشركة للحكومة، يجوز لصاحب المحل، للبائع، لمالك الأمتعة أن يعطي مقدارا من الربح لهذا الدلال السمسار من جيبه لا من جيب الحكومة، حتى يجيء مرة ثانية، مرة ثالثة، مرة رابعة، لا بأس. هذا ليس أجنبي، العامل جعلوا بعض الربح، جعلوا العامل بعض الربح للمالك الآخر ليس من اشتراط بعض الربح للأجنبي، لأن فائدة هذا الشرط يرجع إلى هذا العامل. نعم ربما لا يرجع فائدة هذا الشرط، إذا لم يرجع، إذا لم ترجع فائدة هذا الشرط لهذا العامل يكون من الشرط للأجنبي، من الاشتراط للأجنبي. أما لو رجعت الفائدة إلى هذا العامل فلا يكون هذا من مصادق اشتراط بعض الربح للأجنبي. من جعل بعض الربح من المضاربة الأولى للمالك الآخر، يعني العامل يقول أضاربك مع هذا المال على أن يكون 50% من الربح لك وخمسون من الربح لي، على أن يكون 10% من سهمي من الربح للمالك الآخر. في المضاربة الأولى يشترط بعض الربح للمالك الآخر. هذا أمر صحيح، بل كما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه ليس من الاشتراط للأجنبي، ولكن فقط يبقى شيء أن نقول للسيد الحكيم رحمة الله عليه، وهو أن السيد الحكيم الاشتراط للأجنبي لا يرد في الرواية أو في الإجماع حتى تقول هذا لا يصدق للأجنبي، إنما يشترط من اشترط عدم كون بعض الربح للأجنبي يشترط من أجل هذه العبارة فيكون الربح بينهما. والظاهر من هذه العبارة يعني الربح المستفاد من هذه التجارة لي ولك لا أن يكون الفائدة مآلا وفي النهاية تدخل في جیب العامل. ولذا زیل کلامهی موزین ولی الکلامه تتمتون انشاء الله یوم السبت بحول الله و قوته اقرأ مصیب یوم الاربعا انشاء الله ندعو الله سبحانه و تعالی ان یفرج عنا و عن جمیع شیعة امیر المؤمنین.